إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، حضرتنا هذا المساء بعنوان تمام القدوة في حسن الأسوة. فإن الله تبارك وتعالى لما خلق الناس ركز في فطرهم التأسي، وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في أكثر من آية في كتابه هذا المعنى، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر 18 نبيا في سياق واحد، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وقال تبارك وتعالى لما ذكر القصص: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وإنما ذلك لما ركزه الله تبارك وتعالى في فطر الناس من التأسي. وقد ورد مثل هذا المعنى في كثير من الأحاديث الصحيحة، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه فساق خبره في تخلفه عن غزوة تبوك. فكان مما ذكره في مسألة الأسوة ذكر موضعين: الموضع الأول أنه ذكر تخلفه عن الناس، وأنه في كل مرة يعزم على أن يلحق بهم فيصده النظر في أرضه وفي ثماره عن مواصلة السير خلف الغزاة. قال: فيا ليتني فعلت، أي يا ليتني لما عزمت على أن ألحق بهم فعلت. قال: وكان يحزنني أني لا أجد لي أسوة إلا منافق مغموط عليه أو رجل ممن عذر الله عز وجل. الذي كان يحزنه بعدما خرج الناس إلى الغزوة أنه لا يجد في المدينة إلا مغموط عليه في النفاق ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجلا ممن عذر الله عز وجل. ثم ذكر خبره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم من تبوك وجاءه المعذرون من الأعراب والمنافقون يعتذرون عن تخلفهم عنه في غزوة تبوك، قال: فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وركل سرائرهم إلى الله. قال: فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفت؟ فقلت: يا رسول الله، لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أجيت جدلا، ولكنني إذا حدثتك حديثا تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله. ما كان لي عقب، وما جمعت قط بين راحلتين إلا في هذه الغزوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. قال: فتبعني رجال من بني سلمة وجعلوا يؤنبونني وقالوا: والله ما نعلم أنك أذنبت ذنبا قبل ذلك، ولقد كانك فيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي أحد غيري هذا الذي لقيت؟ قالوا نعم. فقال من هما؟ قالوا هلال بن أمية الواقدي ومراد بن الربيع. قال فذكروا لي رجلين صالحين ممن شهد بدرا لي فيهم أسوة. انظر إلى الموضع الأول الذي أحزنه أن يكون أسوته منافقة. وانظر إلى الموضع الثاني بعدما هم أن يكذب نفسه ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أنا مخطئ. بعدما هم أن يكذب نفسه الذي ثبته وجعله واثق الجأش أن رجلين فاضلين ممن شهد بدرا لقيا ما لقيه فقوى ذلك قلبه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف في عمرته ولم يسعى بين الصفا والمروة لا يحل له من امرأته. فقال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم طاف بالصفا والمروة ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأعطى الحكم بذكر الآية. قال عمرو بن دينار فسألنا جابرا رضي الله عنه فقال لا تحل له امرأته حتى يسعى بين الصفا والمروة. فجابر ذكر الحكم مباشرة أما ابن عمر فذكر الآية لأنها أعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف فقط إنما طاف وسعى. فرأيه يلتقي مع فتوى جابر رضي الله عنهما لكنه ألمح إلى عموم الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وذكر مناظرة هرقل مع أبي سفيان في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما سأله أبو سفيان مما سأله هرقل لأبي سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل قال أحد منه هذا القول قط قبل ذلك؟ فقال لا. قال فهل من آبائه من ملك أو من ملك؟ قال لا. فقال هرقل مجيبا لقد سألتك هل قال أحد هذا القول قبله قط فذكرت ألا؟ قال فلو كان أحد قاله قبله لقلت رجل يتأسى بمن قبله. ثم سألتك هل من آبائه من ملك أو من ملك فذكرت أم لا؟ فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. فاستدل هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في خبره الذي نقله عن الله عز وجل واستدل على أنه لم يسبقه أحد إلى هذا القول قبله لعلة التأسي وأن الناس يتأسى بعضهم ببعض. وسئل سفيان الثوري رحمه الله والإمام أحمد
رحمه الله عن التأسي، فقال: عليك بما مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كل هذا يدلنا على أن التأسي خلق خلق الله عز وجل الناس عليه. فانظر بمن تتأسى، أم الذي استخرج الله عز وجل من قلبه مضغة الشيطان فليس للشيطان في قلبه حظ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أم من دونه؟ ولقد صدق الشاعر وهو يذكر همم الناس فقال: تركت وصالكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه، ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. من شرف الأسد وشرف همته أنه إذا وجد الكلب يشرب من بئر أنه يعافى وأنه لا يشربه. همة المرء على قدر همه، همته على قدر همه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن من الذي يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتأسى به إلا رجلان: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، والصنف الثاني وذكر الله كثيرا. لماذا جعل الناس أو أكثر الناس لماذا جعل أكثر الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم ظهريا؟ لماذا؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيا بيننا اليوم، فقابل في الطريق رجلا يحلق لحيته، أو رجلا مسجلا إزاره، أو رجلا يلبس الذهب، فقال له: أعط لحيتك، أو قال له: ارفع إزارك، أو قال له: اطرح عنك هذا الذهب، ماذا كان يفعل؟ الذي أعتقده أن كل سامع لهذا الكلام سيقول: لا شك أنه سيعطي لحيته، ولا شك أنه سيرفع إزاره، ولا شك أنه سيرفع الذهب. فهذا كلام جميل، لكن هل له واقع؟ هل له واقع؟ إن الذين جعلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهورهم لا يرجون الله ولا اليوم الآخر، ولو عشت معهم لرأيتهم من أقل الناس ذكرا لله عز وجل. تجلس في مجلس أحدهم ثلاث ساعات أو أربعة لا يذكر الله مرة، إنما يذكر الدولار 100 مرة، ويذكر العقار، ويذكر الأرض، وتذكر الآمال العراق والدنيا. فإذا نبه منبه على أي معنى فرعي تكلموا جميعا في دين الله عز وجل بلا هدي ولا كتاب منير. أطول الناس ألسنة في الكلام في دين الله أجهلهم بهذه الشريعة وأبعدهم من الذكر. لا يقوي القلب على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترجو الله واليوم الآخر كما كان الصحابة يفعلون. روى أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا فغاص بالناس، غص بالناس امتلأ. فجاء جرير ابن عبد الله فلم يجد مكانا فجلس خارج الدار، فأبصاه النبي صلى الله عليه وسلم فلف ثيابه وقدس بها إليه أن يجلس عليها، فأخذها جرير فوضعها على وجهه وقبلها نظرة الحب والتأسي عند هذا الجيل كانت عالية، وكانوا يجعلون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين وفي سويداء القلب. لذلك هان عليهم، هان عليهم اتباعه وتأسيه، حتى أنهم كانوا يتبعونه فيما يستطيعونه. كان الواحد منهم يخرج من بيته يقول لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم، ويجلس يومه كله ينظر إليه وهو يصلي وينقل حركاته جميعا، حتى أنهم لما كانوا يصلون خلفه في صلاة الظهر كانوا يعلمون قراءته باضطراب لحيته، بل وأبعد من ذلك كانوا يسمعون للقراءة في صدره أزيزا كأزيز المرجل، يعني صوته للصوت وهو يقرأ من شدة ما يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاني التي في كتاب الله عز وجل، ثم ينقلون هذا. حتى انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء بهم مره، فجاء ذكر موسى وهارون فجعل ثعلبه ثم ركع ففجروها ودونوها انه سعل عند ذكر موسى وهارون وركع، فنقلوا لنا كل شيء في حياته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يرجون الله ورسوله، وكانوا يرجون الله واليوم الآخر، وكانوا أكثر الناس ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نوصي المسلمين بقراءة الكتب التي صنفت في شمائله صلى الله عليه وسلم، ككتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ، وكتاب الشمائل للإمام الترمذي صاحب السنن، فإنهم ذكروا طرفا من حياته صلى الله عليه وسلم، فيذكرون مثلا من حلمه عليه الصلاة والسلام وسعة صدره ما أخرجه مسلم في صحيحه، أن امرأة في المدينة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله لي إليك حاجة، فقال لها نعم، وازدحى بها ووقف معها حتى قضت حاجتها. وفي الحديث الآخر أن امرأة كهذه أو هي كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتطوف به المدينة فلا ينتبع عليها، وكان إذا صافح رجلا لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، وكان إذا أعطى أذنه رجلا لا ينزعها منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، يعني إذا أعطاه أذنه يسمع له فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينزع ولا يبتعد حتى ينهى الرجل مقالته. لترى الآن شيئا سريها بهذا، في هذا المثل رجل طلب آخر، فبعدما ينهي المكالمة الرجل المطلوب هو الذي يقول لا سلام عليك، وهذا ليس على الهدي، إنما ينبغي أن يسلم الذي طلب، ينبغي أن يسلم الذي قلق، قيل ان قد يكون له حاجه فاتركه حتى يبلغ حاجته، أو إذا أردت أنت أن مهما تنهي المكالمة فسأله هل لك حاجة أم لا؟ نسيما إن الطالب هو الذي يسأل فتور فأنت مستعجل ليه؟ لا تنهي، لا تقل له السلام عليكم حتى يكون هو الذي يقول، فإن هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صافح رجلا لا ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع أو حتى يكون هو الذي يتنحى. وفي كرمه صلى الله عليه وسلم يروون حديث جابر وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا أبدا. وإذا تنظر أيضا إلى ساعة خدره وحلمه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس المتفق عليه قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلت ولا قال لي قط لشيء تركته لما تركت. 10 سنين من حياته عليه الصلاة والسلام لا يعاتبه، فإن العتاب أو إن كثرة العتاب تفسد الوجه لا تكثر من معاتبة صاحبه فتقل حكمته وتهون عليه، تقل حكمته وتهون عليه ولا تكاد تجد صاحبا يصافيك 100% أبدا. إذا أنت لم تشرب مرارا على الخزى ظمئت وأي الناس صفوا مشاربه. انظر إلى هذا الكلام لأنه مشتق من مشكات النبوة. إذا أنت لم تشرب مرارا على الخزى ظمئت، إذا كنت عايز مية تستفيد ليس فيها تراب ولا غبار ولا رمل إذا مت من العطش، بل لابد أن تشرب الماء بالقذى، لأن الماء الذي ليس فيه شيء من ذلك لا تشربه إلا بالجنة رفع السبيل، إنما الماء الذي تغص به ما تغص به يعني كان ممكن يموت من الماء العذب من ماء الخراء، هذا الماء الذي تموت به في القذى إذا تعففت عنه ستموت من العطش. كذلك صاحبه، إذا أردت صاحبا يوافقك 100% إذا حس بنصاح. إذا أردت زوجة لا تخالفك في قليل ولا كثير إذا إلقى الله عذبا ولا تتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا تستقيم لك على طريق، يعني مستحيل لو أنت رجل لك 100 طريق المرأة كلها 2000، وهكذا بينك وبينها بول كافع في التقلب وفي تعدد الطرق والمذاهب، إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة، يعني لا بد أن تغضب منها يوما حتى وإن كانت أوفى الناس وإن كانت أفضل الناس لا تستقيم لك على طريقة، إذا ليس هناك إنسان يقابل 100% إلا أن يكون كمثل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي صافاه 100% وهو الذي وافقه 100% وهو الذي كان يحبه 100%. ولا أعلم قط لأبي بكر الصديق رضي الله عنه موقفا واحدا خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم او اعترض عليه بخلاف من جاء بعد ابي بكر بدءا من عمر رضي الله عنه. فان عمر رضي الله عنه كان يبدي رايه بصراحه، اما ابو بكر فما كان كذلك لشده تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ان عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه معترضا فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال ألم تخبرنا أن نحج العام أن نأتي البيت أن نأتي البيت؟ قال فهل قلت لك إنك تطوف به العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومخوف به. ولم يرفع هذا الكلام الحرج من صدر عمر، فانطلق الى ابي بكر رضي الله عنه يعدد له نفس هذه الاعتراضات. قال يا ابا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال أليس رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألم يخبرنا أن نأتي البيت؟ قال أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومصوف به. كيف قال كلامه بالحرف بلا تراضي بينهما؟ قال يا أيها الرجل إلزم غضبه فإنه رسول الله وليس يخالفه. وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرب، قالها لعمر قبل ابي بكر، قال اني رسول الله ولست اعصيه. كيف قالها ابو بكر هكذا؟ هذا هو الصاحب الذي وافق صاحبه 100%. ولا اعلم احدا وافق الرسول صلى الله عليه وسلم 100% حتى في المستحبات حتى في رايه الا ابا بكر الصديق. ان ابا بكر وافق النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده في اسرى بس ولم يعترض ولم يعارضه بخلاف عمر، وان كان نزل القران موافقا لراي عمر، لكن ابا بكر وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما وقعت حادثة الإهل وجاءت عائشة رضي الله عنها الى ابويها وظلت شهرا تبكي حتى ظنت ان البكاء فانق كبدها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر كامل لا يتكلم ولا يبرئ عائشة، فجلس فحمد الله وأثنى عليه. قالت عائشة وكانت أول مرة يجلس فيها منذ كان ما كان، فحمد الله وأثنى عليه وقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فشعرت عائشة أن في هذا الكلام اتهاما لها، فقالت لأبيها أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. فقالت لأمها أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السمن لا أحفظ كثيرا من القرآن، إنني لو قلت إنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني، ولو قلت إنني لم أفعل والله يعلم أني لم أفعل لتصدقنني، ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال ثم تحولت فوالله ما خرج احد من البيت حتى أنزل الله رأيه. فها هو أبو بكر رضي الله عنه لما وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتكلم ولم يطل مع حاجته إلى الفضل في هذا ومع حاجته أن يبرئ امرأته مما رماه به الواتون، وقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحبك مقارف ذنبا ومجانبه، مقارف ذنبا ومجانبه، فأقل من العتاب كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أقل الناس معاتبة، ولو عاتب لتعرق بقطرات الخلو والدفء في كلامه. الصحيحين في صحيح البخاري، ورواه البخاري في كتاب الجهاد وفي كتاب المغازي، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: وجبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، وذهبنا نعود. رواه البخاري في كتاب المرضى، وكذلك رواه مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على حمار، وذهبنا نعود سعد بن عبادة، وذلك قبل وقعة بدر. فلما مررنا على مجلس فيه أخلاص من المسلمين والمشركين، فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم، فقال عبد الله بن أبي إشارة إلى التراب الذي أثارته رجل البغلة، قال: لقد غفر علينا. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الرجل، إنما تقول لحسن إن كان صدقا، فلا تأتي مجالسنا، فمن أراد أن يسمع كلامك فليذهب إليك، لكن تذهب إلى فإنا لا نحب ذلك. فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، والله إننا لا نحب أن تأتي مجالسنا. وقال الآخر لعبد الله بن أبي سلول: والله لرائحة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب منه. وساروا جميعا حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكب البغلة يخفضهم ويسكنهم حتى سكنوا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فدخل عليه وهو مريض، فقال لسعد: ألا ترى ما قال لي أبو الحباب؟ أبو الحباب هو عبد الله بن أبي سلول، فانظر إليه كيف كناه. والكلية إنما تكون للتشريف، وعبد الله بن أبي سلول سبعه منذ قليل، فلما دخل يقول: انظر ما قال لي أبو الحباب. فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه وافقع، فإن أهل هذه البحيرة، فإنه كان يطمع أن يكون رأسا على أهل هذه البحيرة، فلما آتاك الله ما آتاك من النبوة شرق لذلك. وفي رواية: فأنزل الله عز وجل قوله: فاعفوا وافقعوا حتى يأتي الله بأمره. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم ما أحلمه، لذلك خفض قلوب الناس، وأزعل له الكبير والصغير والموافق والمخالف، إذ لم يأخذوا عليه شيئا لا قليلا ولا كثيرا. حتى أن هذا الذي سرق بما آذاه الله رسوله يقول إنما تقول لحسن لو كان صدقا. فأجعل لحسن كلامه عليه الصلاة والسلام. فيا ليتنا ونحن نبلغ دعوة الله عز وجل إلى الناس أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم فنتأتى به. إن الله عز وجل قال له مع شرف منصبه وألا منصب في الدنيا أعلى من منصبه عليه الصلاة والسلام قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع حاجتهم إليه وإلى الإيمان بك وأن المرء منهم لو كفر بك لا يرد على الجنة أبدا. فمع حاجتهم إليه ومع شرف منصبك فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بمن ليس له عسر معتار ما له صلى الله عليه وسلم من الحشمة والوجاهة وجلال المنصب. لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرداف كلنا أثر الذنب. فلا تعير أحدا بذنب ولا تظن أنك مبرأ أو أنك معافى. لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرداف ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سفيان بن عيينة هو الميزان الأكبر الذي عليه يوزن كل أحد. ليس لأحد جلالة إلا بموافقته. فمهما قال من قائل قولا أو فعل فعلا أو ادعى دعوة فلا قيمة لها حتى نزل كلامه وفعله في الميزان الأكبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في معتنه عليه الصلاة والسلام ما عاد طعاما قط. لا بحلمه وصفحه ولا يخلو طعام من عين. فما عاد طعاما قرب له قط. إن اشتهاه أكله وإن عافته نفسه تركه. وهذا من فقهه عليه الصلاة والسلام. فإن الناس تتفاوت أذواقهم. رب طعام تعافه نفسه يكون مشتها عند رجل اخر فلماذا تعكر على هذا الاخر؟ يعني يخطئ في هذا بعض الاباء. يدخل البيت يجد طبيب صاي والرز يعني فيه نظر والصنت الاخر ليس بذلك الطويل. ايه يا عبد الله ايه ده ولاد ولا شرب ولا جبل؟ لا 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 انا قصه بس باي مثلا يعني. طيب اولادك المستعدين لك وليس لهم هذه الملاحظه التي لك فهل لا كتمتها؟ لماذا تعكر على هذا الذي كانت يكبر على الطعام بالشهوه؟ لماذا تعكر عليه شهوته وتعكر عليه مراده؟ اتركه. فهذا من جده عليه الصلاة والسلام لأن المرء لا يجري على وثيقة واحدة في حياته. يعني قد يغتني في بعض دهره ويستقل في بعض الآخر ولا يكون سواء. يومه ليس كغده وأنسه ليس كغده والإنسان شغل كلك والأيام دول. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعيب طعاما. اطلب انت لما تدخل البيت لن يعجبك الطعام اطلب طعاما اخر لكن لا تعب هذا الطعام. ولو أن بعض أولادك جهر بعيب الطعام أظهر له مزاياه، عدل له المميزات حتى وإن كنت لا ترى ميزة، حتى تعين ولدك على بطنه. كثير من الناس تركوا الالتزام وأكلوا الحرام بسبب البطن، كله يفعل ويطلع من وردية يدخل وردية ومن وردية يطلع وردية وتسأله يقول لك باكل عيش. وكثير من الناس أنفق عمره على تحصيل شهوات، فأعن ابنك على بطنه وعلمه أن لا يعيب شيئا، فربما كان حظه أقل من حظك في الدنيا، ربنا فتح عليه، ربما يكون هذا الولد قليل الحظ في الدنيا، ليس له مال، فإذا عاش في هذا المستوى ربما ارتشى، ربما أكل الحرام حتى لا يهبط على المستوى الذي عاش فيه مع أبيه. يعني بيخطئ في هذا بعض الآباء، يدخل البيت يجد الطبيخ شاي والرز يعني فيه نظر، والصنف الآخر ليس بذلك قوي، إيه يا أكلة؟ إيه ده ولا أكل ولا شرب ولا كذا؟ لا 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 أنا مش طبيخ زي مثلا يعني، طيب أولادك مستعدين لك، وليس له هذه الملاحظة التي لك، فهل لا كتمتها؟ لماذا تعثر على هذا الذي كان سيقبل على الطعام بشهوة؟ لماذا تعثر عليه شهوته؟ وتعثر عليه مراده؟ اتركه، فهذا من جده عليه الصلاة والسلام، لأن المرء لا يجري على وثيرة واحدة في حياته. يعني قد يغتني في بعض دهره ويفتقد في بعض الآخر، ولا يكون سواء، يومه ليس كغده وأمته ليس كغده، والإنسان هو المقلب والأيام دول. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعيب معاه خطه، إذا لما تدخل البيت لم يعجبك الطعام اطلب طعاما آخر، لكن لا تعد هذا الطعام. ولو أن بعض أولادك جهر بعيب الطعام أظهر له مزاياه، عد له المميزات حتى وإن كنت لا ترى ميزة، حتى تعين ولدك على بطنه. كثير من الناس تركوا الالتزام وأكلوا الحرام بسبب البطن، كله يفعل ويطلع من وردية يدخل وردية ومن وردية يطلع وردية وتسأله يقول لك باكل عيش. وكثير من الناس أنفق عمره على تحصيل شهوات، فأعن ابنك على بطنه وعلمه أن لا يعيب شيئا، فربما كان حظه أقل من حظك في الدنيا، ربنا فتح عليه، ربما يكون هذا الولد قليل الحظ في الدنيا، ليس له مال، فإذا عاش في هذا المستوى ربما ارتشى، ربما أكل الحرام حتى لا يهبط عن المستوى الذي عاش فيه مع أبيه. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم العيب على الطعام له أكثر من ذلك، وكان إذا جلس الطعام جلس جلسة عدل، ما ترك العبودية في موته ولا مكان حتى وهو يأكل، فكان يقول وهو جلس القرفصاء يأكل، يقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، ويصرح بهذا ويجهر به، إنما يجلس جلسة البطل والابن. ما فعلها قط صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي الرجال إذا جاءه خادمه بطعام أن يجلسه ليأكل معه. وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك قائلا: إنه كفاك حره وناره. يعني هو اللي وقت البخل، وهو اللي أخذ لبس النار، وهو اللي بيصب على، وانت جاي قاعد على طول وقاعد في التأكيد أكيد معك. اذكر جميله حيث تلقى هو لبح النار. انت تفعل هذا مع امرأتك التي كفتك حر النار وكفتك هذا التعب، وجئت فوجدت الطعام معدا مهيئا تشكرها عليه وتثني عليها، لا سيما اذا رايت او انست منها اخلاصا في العمل وفي بذل الجهد. اذا كفتك هذا الحر وهذا النار تكون تلجي اليها الشكر، كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفان بن عبد الخالد ان يجلس فياكل، وقد علل ذلك بما سمعتم عليه الصلاه والسلام. فاذا نظرت الى وفائه عليه الصلاه والسلام ما رايته غدر قط، وما ينبغي له عليه الصلاه والسلام حتى مع اعدائه، مع اعدائه اذا قال وفى. في صحيح مسلم ان حذيفه بن اليمان قال: ما شهدت انا وابي وقعه بدر. لماذا؟ مع انهم كانوا في حضرهم لكن ما قاتلوا. ثم قص علة ذلك، قال: لقينا كفار قريش. قالوا: الى اين؟ قلنا: الى المدينه. قالوا: انكم ستقاتلوننا، اي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاعطونا العهد والميثاق الا تقاتلوننا، ونحن نخلي بينكم وبين وجهكم. فاعطوهما العهد والميثاق، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ذلك، فقال عليه الصلاه والسلام: نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هو اوفى الناس، لا يخدر ولا ينبغي له، كما رواه النسائي وغيره من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأذن للناس بالبيعة العامة، أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، فقال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. وكان الخائف إذا أراد أن يفر، من يريد أن يقتص منه أو يقتله، ذهب إلى الكعبة فتعلق بأستارها، فحينئذ يأمن، لأن العرب كانوا يعاصرون البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجروا على سالك ما كنتم ترون أو تفعلون. إذا جاء الجاني فتعلق بأستار الكعبة تتركونه؟ لا، اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن خطل ومقيس بن طبابة وعكرمة بن أبي جهل وعثمان وعبد الله بن أبي سر. فلقي الناس مقيس بن طبابة في السوق فقتلوه، ووجدوا عبد الله بن خضر معلقا بأستار الكعبة فقتلوه. فأما عكرمة ابن أبي جهل فقر راكبا البحر هاربا، فهبت ريح عاصف كادت الأمواج أن تبلع السفينة، فقال الرجل بعد السفينة للركاب أخلصوا الدعاء فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا. فقال عكرمة لئن لم ينجيني في البحر إن لم يخلاص فلا ينجيني في البر غيره. لله علينا، إن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. فلما نجا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فقبل منه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة جاء عثمان بن عفان لعبد الله بن أبي سرح فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت حتى قالها ثلاثا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى كل ذلك أن يبايعه. ثم بايعه بعد ذلك والتفت إلى أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله هلا أعلمتنا بما في نفسك؟ وفي اللفظ الآخر قالوا هلا أومأت إلينا بعينيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وسماها خائنة لأنها إنما تكون من خلف ظهر صاحبها، لذلك سماها خائنة. فكل رجل يغمز لآخر في غفلة صاحبه فهو خائن. قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فما غدر قط صلى الله عليه وسلم، ما غدر، لكنه قد ينتقم بعدما يعبر مرة ومرة ومرة. ثم بعد ذلك إذا استيقن من لؤل الرجل أو الخصم أخذه على حين مرة لأن الحظ خدع. وهذا لا ينافي ما أقول أنه صلى الله عليه وسلم ما غدر قط أبدا. لو أخذ رجلا غيلة مثلا أو أبرع أن يؤخذ غيلة فقد أقضى إليه مرارا، كعمر بن أبي عزة مثلا كان ساعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسبب بنساء المسلمين فمطر به، فهم أن يقتله فطلب العفو وقال يا محمد كن خير آخر ولا أعود. فتوجه فعاد فمطر صلى الله عليه وسلم به فقال له هذه لا أعود. فتركه فأغراه المشركون فشذب بنساء المسلمين وهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغفر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب العفو منه فقال لا والله لا أدعوك تمشي في طرقات مكة تقول ضحكت على محمد مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأمر به فكتب فقحنا عن بني جهل وقلنا القوم إخوانه عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر فأنسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دمناهم كما دانوا. مشينا مشية الليل غدا والليل غضبان بضرب فيه توهين وتقريع وإهمال وطعن كفم الزق غدا والزق من آن. وبعض الحلم عند الجهل للجلة إذعان وفي السر نجاة حين لا ينجيك إحسان. من أعجب ما قاله الشعراء هذا الذي قاله فوز بن أليس أبيات نحن نحتاج إليها اليوم، لا سيما في هذا الضعف الذي يعيشه المسلمون، وهم يتكايسون، ليس عندهم فطنة لكنهم يتكايسون، يرون عدوهم يلعب بهم ومع ذلك يطلبون ودا، وكلما زاد في إهانتهم زادوا طلبا لود ولرضاه ولخطفه، وما كان هكذا السلف الأول. أنا لا أقدر بغير إثارة مني إليه، أقول لك لا ثم لا ثم لا، ثم أظهر أنني سأنتقم وأن هذا الوضع لا يرضيني، فإذا وصلت إلى هذا حق لك أن تأخذه لي. إن الأرض خدعة، إيه معنى خدعة؟ إنك أنت تخدعه وإنك أنت تغتاله، هذا لا ينافي الوفاء، لأن عدوك خسيس ويئيس، فلا يجوز أن تمشي معه بطريق الوفاء وهو يغدر كل يوم. جيت إلى الغفلة، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعانه، واحد يجهل عليه كل يوم يضربك، يضربك الله يسامحك، يضربك ثاني الله يسامحك، يضربك ثالث الله يسامحك، يعتدي على عقلك الله يسامحك. لا، وبعض الحلم، يعني هذا ليس اوان الحلم ولا مكانه، وبعض الحلم عند الجهل لما يجهلوا عليك ويجتموك بضربوك للجلة يتعالوا، لا يتعال والاسلام له حلم ولا له علاقة بالحلم. وفي الشر نجاة حين لا ينجي الاحسان، قد تبدأ الاحسان مرة وعشرين وعشرة وعشرين ومائة، ولم تجد إلا الغدر، ما بقي إلا الانتقام. وعلى هذا تحمل كل الأحاديث التي ورد في هذا المعنى، كمقتل كعب بن أزهر، كان رجلا زائرا وكان يهوديا وكان يؤذي الله ورسوله، فلما صاب الكلب وبلغ السيل الزبع وتجاوز الرجل كل الحدود، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لكعب بن الأسرى فإنه آذى الله ورسوله. وهذه كانت كافية ليعلن المسلمون النفير العام إنه آذى الله ورسوله، كفاية كفاية أن يقولها عليه الصلاة والسلام لينكر المسلمون جميعا. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف، وهذا الحديث أذكره ليبكي الحر على نفسه، الحر الذي لا يجد طريقا إلى إعادة خلقه مرة أخرى، أقل ما يفعله أن يبكي على نفسه. روى الشيخان من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، إذ وجدت غلامين، واحد عن يميني والآخر عن شمال، فقال لي أحدهما وأسر لي حتى لا يسمع صاحبه، فقال: أي عمي، أتعرف أبا جهل؟ قلت: وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ فقال: بلغني أنه يسب رسول الله، والله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال: فعجبت من مقالته، ثم أسر لي صاحبه فقال لي مثل مقالته. قال: فبين أنا كذلك إذ رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول يعني يرد ويجيء مضطرب، فقلت هذا صاحبكما. قال فانقض عليه ضربا بالسيف فقتله. وكل يقول انا الذي قتلته. وتنازع قل احد العمل قتلت. لان قاتل عدو رسول الله شرف. لان قتل عدو رسول الله شرف. فهو يريد ان يسبق الى هذا الشرف. انا الذي قتلته. ويقول الاخر بل انا الذي قتلته. حتى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتكمان اليه. من الذي قتله؟ قال هل مسحتما كيفيكما؟ قال لا. فقال ارني. ثم قال تطيبا لخاطرهما كلاكما قتل. غلامان. غلامان حتى ان عبد الرحمن بن عوف قال وجدت نفسي بين غلامين تمنيت لو كنت بين اضلع منهما. يعني انا حوالي غلام وغلام يعني لو واحد دخل طياره كنت عايز واحد كده بتوع على يميني واحد بتوع على يساري. هنقول كده كنت اتمنى يكون على يميني واحد طليع وعلى شمالي واحد طليع. لكن على يميني غلام صغير وعلى شمالي غلام صغير. فهذا الغلام كان رجلا. يقول بلغني انه يصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده. يعني لا يفارق شخصي شخص. يعني معنى السواد. حتى يموت الأعجل منا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لكعب من الأجر فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له فانتدب له محمد ابن مسلمة وأبو نائلة. محمد ابن مسلمة ابن أخته وأبو نائلة أخوه من الرضاعة. فقال يا رسول الله هل تأذن أن نقول له شيئا؟ يعني أن نخدعه بالكلام. فأذن صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه محمد بن مسلمة فقال جئتك أستلف منك رزقا أو أشتري من شعير. فإن هذا الرجل قد عنانا. فقال كعب مبتسما وأيضا والله لا تملن. التي قلت حاجة شنو نفس الرجل ده مش دغري والرجل ده بفت ونعده كل يوم يطلب منكم الصدقة ولسه. فقال إننا لا نريد أن نتركه حتى نرى عاقبة أمره وجئنا نستسلف منه. قال ارهنوني نساءكم. تجي مرات ترهن وتاخذ وسط من شعره. فقال له نرهنك نساءنا وانت اجمل عرب. لا وعند واحد راجل قال لي امراه تشوفك ساعه غرامك تحبك والواحد من لها منشور مش هترجع له تاني. شفت الرجالة هم دول الرجالة. فقال ارهنوني ابناءكم. فقالوا هذا عار علينا يسب الولد يوما فيقال رهن بوسط من شعير. ولم يتركوا له خيارا يعرضه انما هم عرضوا. قالوا ولكن نعطيك اللأمه. اللأمه هي درع الحديد الذي يلبسه المقاتل ليقي نفسه ضربات السيف. وده عرض جدي. ليه؟ خلاص هم اجمعوا قتله فلما يجيلوا لهم يجوا بعد الأسلحة والله ما اتفقنا على الأسلحة فكيف سلاح ليه يبقى في غزر فأرادوا أنهم يغلقوا هذا الباب من الظن عليه لما يكونوا جايبين السلاح معاهم لما نحن متفقين عليه فلم يضربوه يعرض عرضا ثالثا حتى عرضهم قالوا غن نأتيك بالمأمن وللجرح الحليب فاتفقوا حتى كان اليوم المعلوم بينهم جاء في نصف الليل وكما قلت لكم هو محمد بن مسلمة النصر يعني كعب ثالث وأبو العلي أخوه من الرضاع فناداه ناداه كعب ناداه أبو نائلة فقال يا كعب وكان كعب وكان كعب الحديث عهد بعرض فقال له امرأته إلى أين في هذه الساعة قال إنما هو رضيعي أبو نائلة ابن أختي محمد بن مسلم فقالت المرأة له إني أسمع صوتا يقطر منه الدم قال إنما هو أخي أبو نائلة وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب علم واحد ينادى عليه ومن جاي لو استنوا واحد قال الحقوني وأنا لا أعرفهم لكان ينبغي علي أن أنزل إلى الجنة نأخذ العرض فنزل وهو ينفح عضوا حاطط عضو والمكان كله مع الله فقال وقد اتفقوا قال أبو قال محمد بن مسلمة ما رأيتك اليوم عضوا فتأذن لي أن أتم رأسك فتم رأسك وتركه مش أول ما ينشغل لي لا سبعة أيام يدي أمان عارف أنت لما تدي أمان ينفجر عظم قلبك لما تدي أمان لكن لو أنت متحفظ تجمع هم قلبك وتجمع هم عضلاتك لما تكون متحفظ لما تكون متحفظ يعني أنت مثلا لو عارف وأنت واقف كده إن في واحد هيجي يدفعك من خلفك بتكون عامل ازاي؟ عامل تمام مستعد لكن لو انت واقف مش مثل اخوانا ابدا وانت اقوى الناس وده طفل صغير ودفعك ممكن تقع على رجلك واخد بالك؟ يعني التوجس يجمع هم القلب ولا يؤتى المرء الا من مأمنه ولذلك قال له تحزن لي انا عشان مراتك سمى راسه وترك ابو نائله سمي ابو نائله وسمي يا فلان طب تعالى بقى ليه عشان اسمي انا كمان مره ثانيه خلاص الراجل جاي مد راسه فلما جاءه في المره الاخرى قال اعتذر لي ان اسمى مره اخرى قال نعم فاعطاه راسه فاستمكن منه وقال دونكم اقتلوا عدو الله فضربوه فقتلوه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أذن لهم أن يقولوا له قولا ويخدعوه لأنه آذى الله ورسوله ولا يصل إنسان إلى هذه المرتبة إلا إذا كان عدوا لدونه وإلا فقد عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من المشركين عفى عنهم وحاربوه لكن هذا كان عدوا له كعب بن الأشرف فقولنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غدر نعم ما غدر قط فإذا أمر أن يقتل إنسان غيرة فلا يكون داخلا في جملة الغدر لا يكون داخلا ليه؟ لتخلف الوصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أوقف العمل بحد السرقة في عام الرمال بعض الجهلة يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل حد السرقة ونحن نقول معاذ الله أن يفعل ذلك عمر. وليس لأحد أبدا أن يعطل حدا أنزله الله عز وجل أو سله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عمر بن الخطاب قال إن الذي يأخذ في هذا الضرب يكون محتاجا حتى لا يموت فهذا ليس مثال. فاختلف الوصف واختلفت المعطيات فاختلف الكفر. إنما لو أن الناس في زمان الأمن وجاء رجل على شيء محرم وسرقه لقطع. في خطان بن أمية كما رواه النسائي وغيره وضع عباءة تحت خده في المسجد الحرام ونام، فجاء لص فاستلها من تحت فانطلق خلفه حتى أمسكه ووضعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فلما رأى إخوان إن يد الرجل تقطع فقال يا رسول الله وهبتها لك، لكن لا تقطع يده، العباءة كانت بدنانير درهم. فصفوان وجد المسألة كثيرة، يعني اقطع يده لثلاثين درهما شيء عظيم. فقال يا رسول الله تركتها له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تأتيني؟ لماذا لم تعف عنه قبل ان تأتيني؟ هلا قبل ان تأتيني؟ وامر به فقطعت يده برغم ان صفوان صاحب العباء عفا. فلماذا لم يعف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأجل إقامة الحد في الأرض حق الله تعالى، ولا يسقط إلا بإذن من الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب التكليف بإذن الله عز وجل، برغم أن صاحب المال عفا إلا أنه لم يعف. ليه؟ لأن الحد صار حينئذ حقا لله. خلاص انتهت مسألة الآدميين، لم يعد في المسألة زوج، فلا يجوز لأحد قط أن يوقف حدا في حدود الله ولا أن يسقط العمل به. إنما عمر بن الخطاب قال يا جماعة إن الذي يسرق إن الذي يأخذ من مال غيره في هذه المجاعة إنما يريد أن يأكل، إنما يريد أن يأكل، وهذا مأذون له فيه، فحينئذ ليس بكارث. أنا لا أقيم الحد على غير السارق، إنما نزل الحد على السارق وهذا ليس بذلك. فالحدود لا يجوز لأحد أن يسقطها. فكذلك هذا الرجل الذي آذى الله ورسوله إذا دخلنا عليه حال الحرب، حال الحرب إذا دخلنا في معطيات أخرى مسألة مختلفة تماما، إن هي بقى الحرب خدعة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى لغيرها يقول رايح ثمان يوم رايحين يمين، رايح شر يوم ورى لغيرها. ليه؟ خداعا لعدوه. فقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة لا ينافي أنه لا غدر قصد، لأن أنه أعطى المهلة مرة وثلاثة ثلاثة حتى تأكد من خساسة ونزالة الخوف وأنه صار عدوا لا فائدة فيه، فحينئذ يدرك معه مسلكا آخر يستحقه هذا الخوف. ووضع المدى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إن الله تبارك وتعالى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو، والذي كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، يعني ابنك مثلا
جت آخر السنة وين وصار جت شحة كبيرة كده أدى الفطير وكذلك. فبعض الآباء الذين ينقصهم الحزم يقول أنا لا ألوم الولد، حيث أنا والزمن سيبه تمر الأجازة الصيفية الأرض ما قال لي أبني لماذا فعلت وأنا ما قصرت في حقك وأنا بذلت لك المال واتحفظنا كلنا في أوضة وعملت لك لوحدة في أوضة والكلام ده راعي مكتبه من إيه؟ من نعم لا أستني مسألة والوقت قال الأجازة يطلع مع أصحابه لحد الفجر يغنى على سيفك. وبعدين أول السنة قال له يا فلان طبعا أنا مش عايز أفكرك بالمثال أنت عارف أنا عايزك في زيادة عن كده والسنة دي جدا روح حلو. وذلك هذا الوالد ينقصه الحزم والولد هيطلع تاني ولن يفلح. ليه؟ لأن الوالد أهمل المقصرة. المفروض والمسألة سخنة كده تجيبه وتقرره أنا عملت لك كذا وكذا وكذا وخرجت عليك كذا وكذا وحرمت نفسي واديتك واديتك وعملت وخليت. الولد لو عنده دم والولد لو حر يرى أن لو ضربت عنقه بالسيف أهون من هذا. لو عنده ضعيف يوم يهمل المقتضى. إهمال المقتضى هو ده معنى كلام المتنبي في هذا البيت حكيم الشعراء. ووضع الندى في موضع السيف للعلا مضر كوضع الناس كوضع السيف في موضع الناس. واحد عنده السيله وبيتنطط منها وصعبان عليه تفتح كرش تعمل ايه؟ هتجيب مرهم وتلهمه. يبقى انت كده بتحبه؟ ما هو صعبان عليه وهتفتح بطنه وهينزل دم لان دمه تقيل هينزل دم كتير منه فصعبان عليه فتهنزله مره ما ازلت بعلمه. هو ده معنى الكلام ان يضع المرء الكلام في موضعه. ادله الشرع لا تتناقض ابدا. ادله الشرع الصحيحه لا تتناقض ابدا لكل دليل وجهه. لكن قد تخفى هذه الوجهه على احد الناس فليسأل من هو أعلم منه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غدر الخط أبدا بل كان سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام وهو أعظم من وفى بعهد صلى الله عليه وسلم. والأخبار في هذا كثيرة. وآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. أدب منامه ومأكله ومشربه وأدب تعامله مع جيرانه ومع زوجه ومع أعدائه. لم يترك العلماء بابا من هذه الأبواب إلا ووضعوا فيه حديثا أو حديثين أو واقعة أو أكثر تدلل على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أردت أن تتأتى بأي صفة تخطر لك على بال وجدت رسول الله إماما فيها وجدت رسول الله إماما فيها أن يصف أخطر لك على باب وتريد أن تكون نبيلا من النبلاء ورجلا من الرجال فأتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أصل الإيمان به واجب. أصل الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام واجب لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالأصل في طاعة أي رسول أنها واجبة على قوم. ولا تصرف الأدلة الجزئية أو الوقائع التفصيلية من الوجوب إلى الاستحباب إلا بدليل. وإلا فأصل التأتي واجب. والعلماء لما ذكروا التأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام فاختلفوا هل التأتي به واجب على الإطلاق أم مستحب على الإطلاق. والصواب إن المسألة فيها تفصيل. في بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها فعلا جبليا في طريقه ماشي عليه الصلاه والسلام. كان اذا مشى كانما تحكم بالقبر يمشي بقوه وبقوه عليه الصلاه والسلام. كان يكون محلول الازرار كان يمشي وفي يده عصا. كل هذه تدل على الاستحباب. ليه؟ لان مثلها مانع. كل هذه تدل على المكروهيه على الاباء على الجواز او على الاستحباب، لان مثلها ارتفع الى درجة الاستحباب والمشروعية دليل من خارج. وذلك العلماء ليفرقوا فيما بين الافعال الجبلية والافعال التي قصد بها الخطر المشروعية او ان الناس يتعبوا بها. يعني الشعر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام اوصى به الا يعامل الشعر معاملة حمل العصا ولا فتح الازرار. لا، الشعر أعلى، يعني استحبابه أوضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع فرقه لشعره حتى كان يضرب إلى من كبيه، كان يقول من كان له شعر فليكرم. هذا حظ منه على إكرام الشعر، هذا حظ منه على إكرام الشعر، ولم يكتفى بمجرد الإطلاق ليطلق الشعر فقط، حتى حض على إكرام الشعر. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أخذت فخذله كله أو دعه كله.
حمد الله.
ولكن العلماء يقولون حتى الأفعال الجبلية التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم بغير قصد أن يتأتى به يأخذ المسلم أجرا إن قصد الموافقة، لأن الموافقة هي دليل الحب. واحد ديار يمشي حاملا في يديه عصا لمجرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمل العصا بحب، فبيعمل كل حاجة هو بيعمله، بس بشرط ما تبقاش عصا المرشاة. ها؟ اللي كان بياخدها المرحوم وراح عند الهرم كده ومحافظها في احتياطه كده والبيت ايه؟ ها؟ والبيت في بطنه كده عشان يبقى هو الهرم الرابع. ها؟ مش بتدعيله ليه؟ كان هو عايز يبقى الهرم الرابع. وكان كل تصرفاته كده اللي هو متخيل ان هو الهرم الرابع. فكان يقعد الهرم ويشيل عصا المرشاد، العصا دي تدخل النار. عصا المرشاد يدخل النار لان اللي بيشيلها كله كبر. كله كبر. لكن ان تحمل العصا بقصد التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم تاخذ اجر. تاخذ اجر. الافعال الجبنيه كلها اذا قصدت مطلق التاسي انتقلت من المباح الى المستحب على طول. ولا يفعل هذا الا المحب. لا يبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الا وينبغي ان تبادر الى اثباته ولو مره في حياتك. في حياتك. هذا عنوان الحب. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل رسول الله لنا اماما. اللهم اجعل رسول الله لنا اماما. وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.